إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في القاعدة الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية، وهذه القاعدة في المعاملات. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذين لا يحتالون أو يحتالون وقد ظهر لهم فساد هذه الحيلة هم بين أمرين.
هو ذكر في بالأمس من يحتال يجيز هذه المعاملة، وذكر الصورة التي يحتالون بها، وهو أن يستكري الأرض ويطلب من صاحب الأرض الذي له الشجر أن يمنحه الشجر، يعطيه الشجر بدون مال، وذكر ما يرد على ذلك. ثم ذكر الذين لا يحتالون هذه الحيلة، ما الذي يعني يفعلونه من أجل العمل بهذه المعاملة. نعم.
قال: إما أن يفعلوا ذلك للحاجة ويعتقدون أنهم فاعلون للمحرم كما رأينا عليه أكثر الناس.
نعم، هذا الأمر الأول، الذين لا يحتالون إما أن يفعلوا هذا الفعل وهم يعتقدون أنه محرم، لكن الحاجة رأوا أن حاجتهم لا تتم إلا بهذا حتى مع كونه محرما.
وإما أن يتركوا ذلك ويتركوا تناول الثمار الداخلة في هذه المعاملة، فيدخل عليهم من الضرر والأضرار ما لا يعلمه إلا الله.
نعم، يقول: وإما أن يتركوا الثمار هذه ولا ينتفعوا بها ويتورعوا عن أكلها إذا كان لا يحصلون عليها إلا بهذا المعنى الذي يرون حرمته.
قال: وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان، فما يمكن المسلمين التزام ذلك إلا بفساد الأموال التي لا تأتي به الشريعة قط.
إنه يقصد المعنى الثاني، أن يمتنع الناس من أكل الثمار والفواكه خشية التحريم، قد يفعله البعض لكن عامة الناس ما يفعلونه. نعم.
قال: فضلا عن شريعة قال الله فيها: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وفي الصحيحين: إنما بعثتم ميسرين، ويسروا ولا تعسروا، ليعلم اليهود أن في ديننا سعة.
فكل نعم، يعني هو ذكر هذه النصوص التي تبين سماحة الشريعة ويسرها ورفع الحرج والأصار والأغلال التي كانت على الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المعاني وهذه المقاصد وما تدل عليه كليات الشريعة ومقاصدها تمنع أن يكون مثل هذا الشيء محرما، الذي يترتب عليه الحاق هذا الأمر بالناس. نعم.
قال: فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا.
نعم، يقول: فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، لكن هذا يجب أن يقيد بما لا يخالف نصا، بما لا يخالف النصوص الظاهرة، لأنه إذا لم تقيده بهذا القيد فقد يتساهل الناس ويقول: أنا إذا تركت هذه الأشياء علي حرج، ويتساهل فيها، لأن الأصل في القاعدة التي يستدل بها أو يستدل بها على حل الأشياء، وهي أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، هذه متى يصلح الاستدلال بها؟ إذا تأكد الشخص أنه ليس هناك دليل بخصوصه يمنع مثل هذه المعاملة التي يراد الاستدلال بهذه القاعدة عليها، أو أنها لا تدخل في معنى جاء الشرع بالنهي عنه، من هنا يصح الاستدلال فيقول: الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل، لكن لا يستدل بها هكذا كلما أراد الشيء يقول الأصل في الأشياء الحل، يريد شيء بعينه ولو بمسمى يعني جديد هذا المسمى لكن معناه موجود في المعاني التي جاء النهي عنها. فكلامه شيخ الإسلام عندما يقول فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفي شرعا، هذا إذا كان فعلا أنه ما يتم المعاش ولا يحصل المعاش إلا به، وأيضا ليس فيه نص يدل على تحريم هذا الشيء الذي يراد الاستدلال عليه. نعم.
قال والغرض من هذا أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط لما فيه من الفساد الذي لا يطاق، فيعلم أنه ليس بحرام.
أين؟
بل هو أشد من الأغلال والآصار التي كانت على بني إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية، هي ترك واجب أو فعل محرم، لم يحرم عليهم، لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد.
نعم، يعني هو هنا ينبه رحمه الله تعالى على أنه لابد من النظر إلى مقاصد الشريعة وكليات الشريعة وأصول الشريعة لينظر هل مثل هذه الفرعيات ومثل هذه الأمور تندرج تحت هذه الكليات، فيكون النظر إلى عموم الشريعة. ولذلك قال من استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ثم ذكر القاعدة يقول فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية، هي ترك واجب، يعني لا يكون سبب هذا الشيء أنهم تركوا الواجب الذي أمروا به أو فعلوا المحرم كالربا مثلا. نعم، فيقول لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد إذا كانوا على هذه الصفة التي ذكرها. نعم.
وإن كان سببه معصية كالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمته الديون، فإنه يؤمر بالتوبة ويباح له ما يزيل ضرورته، فتباح له الميتة ويقضى عنه دينه من الزكاة، وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتاج.
نعم، يعني حتى لو كانت هذه الأشياء يعني احتاج إليها الشخص وهو في سفر معصية فإنه يعني لا نقول يمنع منها، فلذلك ضرب مثال فقال كالمسافر سفر معصية، سفر معصية لو اضطر إلى أكل الميتة، إما يأكل الميتة أو يموت، نقول لا تموت لأن سفرك سفر معصية، هو آثم بسفر المعصية لكن لا نمنعه من هذا الشيء الذي أبيح للضرورة. وكذلك قال والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمته الديون، طيب وهو مسلم نقول ما يعطى من الزكاة لأنه يعني عصى في هذه الأموال التي اكتسب بها الديون، يعطى لكن يؤمر بالتوبة والرجوع وترك ما عليه من أثام ومعاصي سببت له هذه الأشياء. نعم.
قال وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال، كحال الذين قال الله فيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، وقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهذه قاعدة عظيمة ربما ننبه إن شاء الله عليها.
نعم، هذه قاعدة عظيمة يقول ربما ننبه عليها إن شاء الله، يعني أنه لابد أن الإنسان ينظر إلى النصوص مجتمعة لا إلى بعضها، فينظر إلى النصوص يستقرئها في الباب الواحد في المسألة الواحدة، ينظر لكليات الشريعة أصول الشريعة مقاصد الشريعة، فينظر هل مثل هذه الأشياء تندرج تحت هذه الأمور، بحيث أنه الذي ينظر إليها نظر بمعزل عن الأصول والكليات قد يقول هذا الفعل ما يجوز، لكن إذا نظر إلى مقاصد الشريعة وكليات الشريعة وأصول الشريعة، وأنها جاءت لرفع الآصار وجاءت لرفع الأغلال، وأنها مبنية على اليسر والسماحة وهذه الأمور وهذه المقاصد، فيعني يتغير النظر عنده حينما ينظر يعني هذه النظرة. وسبقا ذكرنا مرارا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول لابد تكون عند الإنسان إيش؟ أصول كلية، أصول كلية يرد إليها الفرعيات، ليتكلم بعلم وعدل، ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الفرعيات كيف وقعت، كيف وقعت هذه، وإلا بقي في جهل وظلم في الكليات وجهل في الفرعيات، فيتولد فساد عظيم، تولد فساد عظيم. فإذا نظرت إلى هذه الجزئية بمعزل عن أصول الشريعة وكليات الشريعة ومقاصد الشريعة، قد تقول هذا الفعل محرم، لكن إذا نظرت هذا النظر الذي أشار إلى الشيخ الإسلام، وحال الناس وحال إيش الشخص الذي وقعت عليه مثل هذه الأشياء، يعني يعني تحقيق المناط مهم جدا، تحقيق المناط مهم جدا، يعني الإنسان يعني ينظر في الحال التي هو عليها والمكان الذي هو فيه، بأي شيء يمكن أن نلحق حالته، هل هي بالحالة التي تمنع عليه أو أنه على حال ليست هي الحالة التي نعطيها الحكم العام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، ومع ذلك جوزها للحاجة، جوزها للحاجة، ففي أشياء يمنع فيها في الأصل، لكن الشارع يبيحها إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة. نعم.
قال: وهذا القول المأثور عن السلف الذي اختاره ابن عقيل هو قياس أصول أحمد وبعض أصول الشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
نعم، هذا القول يقول مأثور عن السلف والذي قال به ابن عقيل، وهو الذي يرى أنه يجوز أن يستكري الأرض بما فيها الشجر، أن يستكري الأرض ويدخل الشجر من ضمن ما يستكرى ويستأجر، وأنها لا تدخل في المعنى الممنوع. يقول هو قياس أصول أحمد وبعض أصول الشافعي. لماذا قال قياس أصول أحمد؟ يعني العلماء في المذهب أو في كل مذهب يعرفون أصول المذهب ويقيسون على هذه الأصول، فقد تكون في المذهب فتوى النظر إليها بمعزل عن هذه الأصول يقال أن مذهب الإمام كذا وكذا، لكن إذا نظرت إلى أصول هذا الإمام تجد أن ترد مثل هذه المعنى، والنظر إلى الأصول أولى من النظر إلى فرعيات مماثلة لمثل هذه الفرعية. فلذلك قال قياس أصول أحمد وبعض أصول الشافعي، يعني تدل على هذا المعنى، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، يقول لوجوه متعددة. نعم.
قال: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لوجوه متعددة بعد الأدلة الدالة على نفي التحريم شرعا وعقلا، فإن دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب عما استدل به أصحاب القول الأول.
نعم، يعني بعد ما يحصل الجواب عن أدلة المانعين، بعد ذلك يحسن الاستدلال أو يصلح الاستدلال لأدلة الذين رأوا الجواز وعدم المنع. فالاستدلال بعدم التحريم إنما يتم على حسب كلامه بعدما يحصل الجواب عن أدلة المانعين المستدلين بالتحريم. فإذا انتفى التحريم شرعا نستصحب الأصل الذي هو إيش؟ أن الأصل في الأشياء إيش؟ الحل، أن الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة، بعدما نعرف أن ليس هناك دليل يدل على التحريم، لا نص ولا إجماع، لا نص ولا إجماع، هنا نقول نرجع إلى الأصل، والأصل هو الحل. نعم.
قال: الوجه الأول ما ذكرناه من فعل عمر في قصة أسيد بن حضير، فإنه قبل الأرض والشجر التي فيها بالمال الذي كان للغرماء.
وهذا تقدم معنا قصة أسيد بن حضير لما مات وعليه ديون، ودعا عمر غرماءه وأعطاهم أرضه، قبلهم الأرض يستزرعونها سنين حتى يقضى الدين الذي عليه، فهذا هو عين المسألة التي نحن نتكلم فيها. فأمر بها عمر بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وهذا عين مسألتنا.
وهذا عين مسألتنا لأنه عندها يعني مزارع كثيرة. وسيد بن حضير لأنه سيذكر المصادف أنه كان من سادات الأنصار وكان ميسور الحال لكنه كان كريما سخيا فارتكبته الديون، فمزارعه وحيطانه هذه قبلها عمر غرماءه يعني يستثمرونها حتى يقضى الدين الذي عليه، ويبعد ألا يكون فيها شجر، ألا يكون فيها شجر. نعم.
قال: ولا يحمل ذلك على أن النخل والشجر كان قليلا، فإنه من المعلوم أن حيطان أهل المدينة الغالب عليها الشجر، وأسيد بن الحضير كان من سادات الأنصار ومياسيرهم، فبعيد أن يكون الغالب على حائطه الأرض البيضاء. ثم هذه القصة لا بد أن تشتهر ولم يبلغنا أن أحدا أنكرها فيكون إجماعا. وكذلك ما ضربه من الخراج، فإن تسميته خراجا يدل على أنه عوض عما ينتفعون به من منفعة الأرض والشجر.
وهذا تقدم معنا في الأمس أن عمر ضرب الخراج على الأرض التي فتحها المسلمون عنوة، وجعل على ما فيه شجر مقدار وما هو ليس فيه شجر مقدار كما تقدم معنا بالأمس. وهذه هي أجرة، هذه أجرة تكون لمن يستثمر هذه الأرض وينتفع بها. فضرب عمر عليها الخراج على سوادها وبياضها، السواد الذي فيه الشجر والبياض الذي ليس فيه شجر. وهذا هو عين المسألة المختلف فيها. نعم.
قال: كما يسمي الناس اليوم كراء الأرض لمن يغرسها خراجا إذا كان على كل شجرة شيء معلوم.
يعني سميتها كراء، سميتها خراج، سميتها بأي اسم، العبرة بالمعنى، والمعنى واحد، المعنى واحد.
ومنه قوله: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. ومنه خراج العبد، فإنه عبارة عن ضريبة يخرجها من ماله، فمن اعتقد أنه أجرة وجب عليه أن يعتقد جواز مثل هذا لأنه ثابت بإجماع الصحابة، ومن اعتقد أنه ثمن أو عوض مستقل بنفسه فمعلوم أنه لا يشبه غيره، وإنما جوزته الصحابة ولا نظير له لأجل الحاجة الداعية إليه، والحاجة إلى ذلك موجودة في كل أرض فيها شجر كالأرض المفتتحة سواء.
أي نعم، يعني هذه المعاني التي ذكرها تدل على جواز وصحة استئجار الأرض التي فيها شجر. يعني قصة عمر وضربه للخراج على أرض السواد والأرض البيضاء، وتسمية العلماء لخراج العبد لتسمية العبد عندما يكاتبه سيده أن هذا خراجا أو أجرة، يعني تدل على أن المعنى واحد. ولذلك قال: فمن اعتقد أنه أجرة وجب عليه أن يعتقد جواز مثل هذا لأنه ثابت بإجماع الصحابة، ومن اعتقد أنه ثمن أو عوض مستقل بنفسه فمعلوم أنه لا يشبه غيره، وإنما جوزه الصحابة ولا نظير له لأجل الحاجة الداعية إليه، والحاجة إلى ذلك موجودة في كل أرض فيها شجر كالأرض المفتتحة سواء. يعني سواء سميته أجرة أو لم تسميه أجرة، وأن هذا معنى يختلف، لكن لما دعت الحاجة إليه جاز، فيكون هذه المعاني نفسها موجودة في هذا الشيء المتنازع فيه، فتأخذ حكم ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم. يعني سواء سميناه جارة أو سميناه خراج، طالما أنه جاز، وسواء كان جوازه لكونه إجارة أو لكون الحاجة دعت عليه، المهم أن مثل هذا الفعل يدل هذا المنقول عن الصحابة على أنه جائز، على أنه جائز. نعم.
فإنه إن قيل يمكن المساقات والمزارعة، قيل وقد كان يمكن عمر المساقات والمزارعة.
نعم، يعني لو قيل لماذا يعني هؤلاء الذين يجوزون أن يستكري الأرض بما فيها الشجر، لماذا لا يستعيض عن ذلك بالمزارعة والمساقة؟ المزارعة كيف؟ أن يأخذ الأرض البيضاء يعتملها ويكون خراجها أو غلتها على حسب ما يتفقان عليه صاحب الأرض والعامل الذي يعتملها كالثلث مثلا أو الربع أو أكثر أو أقل، كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها، أو يساقونها. المساقة إنما تكون في الأرض التي فيها شجر، يعني الشجر قائم وموجود، فيساقي رب المال أو رب الشجر العاملة على أن يصلح الشجرة ويسقي الشجرة، ويكون له الثلث أو الربع أو أكثر أو أقل على حسب ما يتفقان عليه من غلة هذه المساقة. قال الشيخ الإسلام: طيب عمر لم يفعل، ولذلك يقول: وقد كان يمكن عمر المساقة والمزارعة، لكنه ما فعل، ما فعكر الأرض كلها سوادها وبياضها على من يستغلها ويستثمرها. فكون عمر لم يفعل هذا الذي يقال لماذا لم يفعله دليل على أنه يرى جوازه، ولذلك الصحابة ما أنكروا على عمر هذا الفعل الذي فعله أو هذا الصنيع الذي صنعه. نعم.
قال: وقد كان يمكن عمر المساقات والمزارعة كما فعل في أثناء الدولة العباسية، إما في خلافة المنصور وإما بعده.
نعم، عمر رضي الله عنه لما فتحوا بعض البلدان واختلف الصحابة هل تقسم هذه الأراضين كما تقسم الغنائم المنقولة، رأى عمر رضي الله عنه أن لا تقسم الأراضين، يعني الغنائم المنقولة تقسم بين الغانمين، فيكون 4 أخماس للغانمين والخمس لمن جاء ذكره في الآية: أعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. إلا الأراضين رأى عمر رضي الله عنها أن تبقى، لأن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك، ومن يستثمرها سواء كان مسلما أو غير مسلم يدفع الخراج أو الضريبة أو الأجرة التي تكون في مقابل ذلك. لكن في عهد الدولة العباسية انتهى هذا الأمر، وأصبحت هذه الأراضي في ملك الدولة، ثم هي تساقي أو تزارع على من يعني يستثمر هذه الأرض. نعم.
قال: فإنهم نقلوا أرض السواد من الخراج إلى المقاسمة التي هي المساقات والمزارعة.
نعم.
وإن قيل إنه يمكن جعل الكراء بإزاء الأرض والتبرع بمنفعة الشجر أو المحاباة فيها، قيل: وقد كان يمكن عمر ذلك، فالقدر المشترك بينهما ظاهر.
أين هذا إراد أيضا أورده شيخ الإسلام، يقول: وإن قيل إن يمكنهم جعل الكراء للأرض، الحيلة التي ذكرناها أو ذكرها شيخ الإسلام بالأمس عندما من منع كراء الأرض بما فيها الشجر، أنه يستكري الأرض ويطلب من صاحب المال أن يهبه الشجر، أو يعني يساقيه على جزء يسير، جزء من 1000 جزء كما مثلنا بالأمس. فأيضا يقول: عمر لم يفعل هذا الفعل الذي يعني يمكن الاستدلال به، لأنه يرى أنه لا حاجة إليه، ولأن هبة الشجر من مالك الشجر لمن استاجر الأرض ليس هو الهبة وليس التي على بابها يراد بينها الصدقة، وإنما من أجل أن لا يخسر استئجار الأرض، فتدخل في الحديث الممنوع عن بيع وشرط وعن سلف وسلف وبيع، وهذه الأشياء التي يجمع فيها بين العوض وبين التبرع، ولم يقصد بها التبرع، وإنما كان التبرع من أجل تحصيل العوض، من أجل تحصيل العوض، فتدخل في الحديث الذي جاء فيه النهي عن بيع وشرط، والنهي عن ما لا يضمن، والنهي على ما لا يملك، والنهي عن سلف وبيع. نعم.
قال: وأيضا فإنا نعلم قطعا أن المسلمين ما زالت لهم أراضون فيها شجر، بل هذا غالب على أموال أهل الأمصار.
نعم.
ونعلم أن السلف لم يكونوا كلهم يعمرون أرضهم بأنفسهم ولا غالبهم، ونعلم أن المساقات والمزارعة قد لا تتيسر كل وقت لأنها تفتقر إلى عامل أمين، وما كل أحد يرضى بالمساقاة، ولا كل من أخذ الأرض يرضى بالمشاركة، فلا بد أن يكونوا قد كانوا يكرون الأرض الأرض السوداء ذات الشجر.
نعم، يعني يقول صنيع السلف يدل على أنهم ما كانوا يعني يلجؤون إلى الحيلة، أو أنهم يمنعون الكراء إلا إذا كان على هذا الوصف الذي يحصل فيه محاباة. وأيضا ما كل أحد تستكري الأرض يقول بشرط استكرائك الأرض أن تصلح هذا الشجر وتساقيه، إما أنه لا يعرف المساقاة أو ما يعرف هذه المعالجة، أو أن هذا سيدخل عليه ضررا ومشقة ويكون يعني أجبر على الشيء الذي هو لا يريده ولا يرغبه وقد لا يحسنه، فيترتب عليه أشياء أشد من الأشياء التي يراد منها المنع. نعم، ولذلك قال ونعلم أن المساقاة والمزارعة قد لا تتيسر في كل وقت لأنها تفتقر إلى عامل أمين، وقد أيضا يكون العامل لا يحسن هذه الأشياء التي تتعلق بإصلاح الشجر والثمر. وما كل أحد يرضى بالمساقاة، ولا كل من أخذ الأرض أيضا يرضى بالمشاركة أن يشاركه غيره، يريد يستثمرها ويتصرف فيها بدل من أن يكون معه غيره قد يعني يعيقه في التصرف الذي يريد. نعم، فلذلك قال فلا بد أن يكونوا قد كانوا يكرون الأرض السوداء ذات الشجر. نعم،
قال ومعلوم أن الاحتيال بالتبرع أمر بارد لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يفعلونه، فلم يبق إلا أنهم كانوا يفعلون كما فعل عمر بمال أسيد بن الحضير، وكما يفعله غالب المسلمين من تلك الأزمنة وإلى اليوم.
هنا يقول معلوم أن الاحتيال بالتبرع بارد، عندما يقول أكريك الأرض لكن بشرط إيش؟ أن أساقيك هذا الشجر ولو محاباة جزء من ألف جزء، أو أعطيك إياه لكن بشرط، يعني أعطيك إياه مجانا الشجر لكن بشرط تستكري هذه الأرض. فمعلوم يعني أن هذه كما قال حيلة باردة، ولم يكن السلف يعني يفعلون مثل هذه الأشياء، وما نقل عن السلف يغني عن هذا كفعل عمر رضي الله عنه بمال سيد بن الحضير، وكما يفعله يقول غالب المسلمين من تلك الأزمنة إلى اليوم الذي تكلم فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم،
قال فإذا لم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارة ولا أنهم أمروا بحيلة التبرع مع قيام المقتضى لفعل هذه المعاملة، علم قطعا أن المسلمين كانوا يفعلونها من غير نكير من الصحابة والتابعين، فيكون فعلها كان إجماعا منهم.
نعم، هذا تقرير لما سبق، تقرير لما سبق. يقول فإذا لم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارة ولا أنهم أمروا بحيلة التبرع التي يحتالها من رأى أن الكراء محرم إذا كان فيه شجر، يقول مع قيام المقتضى لفعل هذه المعاملة التي هي الاحتيال لهذا الأمر، ويقول علم قطعا أن المسلمين كانوا يفعلونها من غير نكير من الصحابة والتابعين، فيكون فعلها فيكون إجماعا منهم. نعم،
قال فإن قيل قال ولعل الذين اختلفوا في كراء الأرض البيضاء أو المزارعة لم يختلفوا في كراء الأرض السوداء ولا في المساقاة، لأن منفعة الأرض ليس فيها طائل بالنسبة إلى منفعة الشجر.
هنا يقول لعل الذين اختلفوا في كراء الأرض البيضاء أو المزارعة لم يختلفوا في كراء الأرض السوداء، الأرض السوداء يعني ذات الشجر، ولا في المساقاة. كراء الأرض إن كان بدراهم يعني بنقود فالاتفاق حاصل فيه، إلا بعض الأقوال الشاذة التي ليس لها دليل، يعني قد تستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، والعلماء ذكروا أن النهي المقصود على الوجه الذي كانوا يفعلونه ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فبالنقود يعني يستكري الأرض البيضة بالنقود، هذه ليست محل خلاف يتفق عليها الأئمة الأربعة، وإلا خلاف شاذ يعني ليس له حظ من النظر. المزارعة، المزارعة محل خلاف، وسيذكر المصنف ما يتعلق بالمزارعة. ما هي المزارعة؟ هي أن يأخذ العامل الأرض البيضاء التي ليس فيها شجر على أن يصلحها ويبذرها ويأتمرها ويستثمرها، ويكون في مقابل ذلك يتفق هو وصاحب الأرض على أن يعطي صاحب الأرض من غلة هذه بعد زراعتها. فيه نوع متفق على أنه محرم حتى عند القائلين بجواز المزارعة، وهو أن يستثني رب المال جزء من الأرض، يقول لا تزرع هذا الذي على الجداول أو هذا المكان ليس لك منه شيء، وإنما لك المكان المعين، أو يشترط عليه يقول لي 100 صاع مما تخرجه هذه الأرض والباقي لك. مثل هذه المعاني باتفاق القائلين بجواز المزارعة أنها لا تجوز، لكن أن يستأجرها بالنقود أو يستأجرها بجزء مما يخرج منها ويحدد كالثلث أو الربع مما هو مزروع فيها، فهذا يتفقون عن المجوزين للمزارعة على جوازه. يقول لعل الذين اختلفوا في كراء الأرض أو في المزارعة، الأرض البيضاء أو المزارعة، لم يختلفوا في كراء الأرض السوداء، الأرض السوداء التي فيها الشجر، التي فيها الشجر. لماذا لم يختلفوا؟ الأرض البيضاء لأنه إلى الآن ما فيها شيء، مجهولة، ما يدرى تنتج ما تنتج، لكن هذه السوداء ذات الأشجار يعني يراها الشخص، وفي الغالب أنها تثمر، في الغالب أنها تثمر. ولا في المساقاة، المساقاة هي أن يكون بين صاحب الشجر ومن يستثمر هذا الشجر بسقيه ورعايته والعناية به بجزء مما تثمره هذه الأشجار، كالربع مثل أو النصف أو الخمس أو كذا أكثر أو أقل. المساقاة الجميع يجيزها ما عدا أبي حنيفة خلافا لصاحبيه، لما الأربعة يتفقون على جواز المساقاة ويختلفون في جواز المزارعة، يختلفون في جواز المزارعة. فهو هنا يريد أن يصل أن الذي منع كراء الأرض البيضاء أو مزارعة الأرض البيضاء قد يكون المنع بسبب أن شيء مجهول إلى الآن، يعني احتمال يوجد احتمال لا يوجد، يوجد الزرع احتمال لا يوجد الزرع، لكنهم بالنسبة للمساقاة يجوزونه. فلماذا يعني لا يجوزون كراء الأرض ذات الشجر؟ لأن المعنى الموجود في المزارعة وهو الجهالة هذه ليست بعينها موجودة في الأرض السوداء. يقول لأن منفعة الأرض ليس فيها طائل بالنسبة إلى منفعة الشجر، لأن الشجر قائم الآن فقط ينتظر الشخص ثمرته بعدما يعالجه، لكن الأرض البيضاء تحتاج حراثة وتحتاج بذور وعناية حتى توجد الأشجار أو توجد يعني هذه الزراعة. يعني مقصود من هذا أن الذين جوزوا المساقاة عليهم أن يجوزوا إيش؟ كراء الأرض ذات الشجر، كراء الأرض ذات الشجر. نعم.
قال فإن قيل فقد قال حرب الكرماني: سئل أحمد عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا، قال هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج. قيل فإن لم يكن فيها نخل وهي أرض بيضاء، قال لا بأس، إنما هو الآن مستأجر. قيل فإن فيها علوجا، قال فهذا هو القبالات المكروهة.
نعم، هذا إرادة أيضا يريده الشيخ الإسلام. يقول فإن قيل فقد قال حرب الكرماني: سئل أحمد عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا، ثم فسرها قال هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج، العلوج يعني العمال والخدم الذين يعالجون الأرض ويعالجون الزرع ويصلحون ما يتعلق به، قال هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج. إذن المنع من أين جاء هنا؟ إنه يأخذ هذه الأرض بما فيها العمال الذين يعالجونها ويخدمونها وغير محدد أجرة للعمال، فهنا كره ابن عمر مثل هذا، أنك تأخذ القرية أو المزرعة بعمالها وأنت ما تصنع شيء، فقد استكريتها بنقود أو بحنطة أو بشعير وأنت ما تعمل شيء، العمال موجودين والأرض موجودة والشجر موجود والعمال هم القائمون عليه، وأنت فقط استأجرتها على هذا المعنى. طيب وإذا ما أنتجت أو ما أثمرت، طيب والعمال هؤلاء ماذا يصنع بعملهم؟ فالإشكال جاء من هنا، ليس من أجل الأرض نفسها وإنما من أجل وجود العمال هؤلاء الذين يعالجون الأرض. ولذلك قال فإن لم يكن فيها نخل وهي أرض بيضاء، قال لا بأس، يقول الإمام أحمد قال لا بأس، إنما هو الآن مستأجر، إنما أرض بيضاء هو استأجرها، لكن كيف يستأجر هذه بعمالها وهم اللي يصنعونها ويعالجونها وهو لا يتولى شيء؟ فلذلك قال ربا، قال هذا ربا، ابن عمر يقول ربا، كون يأتي الأرض فيها عمالهم يزرعونها يصلحونها ومع ذلك يستأجرها وليس له أي عمل يعمله، فهذا الذي كرهه ابن عمر. إذن هذا خلاف المسألة المتنازع فيها. المسألة المتنازع فيها ما هي؟ ها؟ أن يستكري الأرض البيضاء التي فيها شجر، الأرض البيضاء التي فيها شجر، لا أن يستكري الأرض البيضاء بشجرها وعمالها وهو لا يصنع شيئا. فلذلك يقول فإن لم يكن فيها نخل وهي أرض بيضاء، قال لا بأس، إنما هو الآن مستأجر. قيل فإن فيها علوجا، ها قال إذن هذه القبالة التي نهى عنها ابن عمر. نعم.
قال حرب حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد عن جبلة أنه سمع ابن عمر يقول القبالات ربا. قيل الربا فيما يجوز تأجيله إنما يكون في الجنس الواحد لأجل الفضل، فإذا قيل في الأجرة أو الثمن أو نحوهما إنه ربا مع جواز تأجيله، فلأنه معاوضة بجنسه متفاضلة، لأن الربا إما ربا النساء وذلك لا يكون إلا فيما يجوز تأجيله، وإما ربا الفضل وذلك لا يكون إلا في الجنس الواحد، فإذا انتفى ربا النساء الذي هو التأخير لم يبق إلا ربا الفضل الذي هو الزيادة في الجنس الواحد، وهذا يكون إذا كان التقبل بجنس مغل الأرض،
من جنس مغل الأرض يعني نتاج الأرض، استئجار الأرض بما فيها إذا كان فيها شجر له أربع صور. الصورة الأولى أن يستأجرها بالنقود، أن يستأجرها بالنقود، وهذا لا يختلف فيه من يجيز كراء الأرض، وإما أن يستأجرها بما يخرج منها بتحديد هذا النوع، كان يقول تستكري هذه الأرض وأستثني منها المكان الفلاني والمكان الفلاني، أو تستكري هذه الأرض بمئة صاع مما يخرج منها لي، يقول صاحب الأرض، ولك الباقي، ولك الباقي. هذه الصورة ممنوعة، وهي التي جاء النهي عنها في أحاديث المخابرة، التي جاء النهي عنها في أحاديث المخابرة. الصورة الثالثة أن يستكري الأرض بشيء جنسه يخرج منها لكن ليس من الأرض نفسها، يقول أنا أستأجر منك الأرض بمئة صاع حنطة، مئة صاع في ذمته، مئة صاع في ذمة المستكري، بدل استأجرها بألف من النقود يقول أنا أستأجرها بمئة صاع، وليس هو مما تنتجه هذا الأرض، زرعت لم أزرع أنتجت لم تنتج، أنا أستأجر بمئة صاع من الحنطة. هذا محل نزاع، هذا محل نزاع، وفيه عن أحمد روايتان، والمذهب عن أحمد الجواز، عن الجواز، لأن هذه أجرة، استأجر الأرض بمئة صاع، سواء زرعها لم يزرعها أنتجت لم تنتج
هذا مثل ما يستاجرها بالنقود يستاجرها بالحنطة، لكن أن يستاجرها بشيء معلوم محدد مما تنتجه وهي قد لا تنتج هذا القدر، هذا ممنوع. أن يستاجر الأرض بجزء مما يخرج منها وهو الثلث أو الربع بدون أن يحدد مكان خاص في صاحب الأرض ومكان خاص للعامل، هذه جائزة. فهنا يعني المسألة التي يذكرها شيخ الإسلام هنا المنع فيها من وجهين: من ناحية أنه استاجر الأرض بعمالها وهم الذين يعملون فيها ويزرعون ويعملون وهو لا يدفع شيء، فقط هذا في مقابل الأجرة. والنوع الثاني مما يدخل في هذه المعاملة أن يستأجرها بجزء مما يخرج منها محدد المقدار، ما قال ثلث ولا ربع، يقول لي 100 صاع لي أنا صاحب الأرض 100 صاع والباقي لك. هذا هو الذي يدخل في المنع في هذه الأشياء التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال: وهذا يكون إذا كان التقبل بجنس مغل الأرض، مثل أن يقبل الأرض التي فيها نخل بتمر فيكون مثل المزابنة.
أي نعم، يقول مثل أن يقبل الأرض التي فيها نخل بتمر فيكون مثل المزابنة. متى يكون مثل المزابنة؟ إذا قال أنت تساقي هذه الأرض أو أنت تستاجر هذه الأرض بكذا كيلو تمر، طيب هي قد لا منها من نفس الأرض تعطيني 100 كيلو تمر، طيب هي يمكن ما تجيب هذا المقدار، لكن لو أطلق وقال بالثلث مما تنتجه، بالربع، بالخمس، ما في بس، لأن الحديث اللي في المخابرة تدل عليها. لكن لو استاجرها بتمر في ذمته ليس هو التمر الذي ستنتجه هذه الأرض، ما المانع الذي يمنع؟ يقول هذه الأرض الآن استكريها بشجرها ولك علي 100 صاع من التمر، سواء عملت فيها ما عملت من الأرض الآن تنتقل إلي، أنا المسؤول عن معالجتها واستخدامها واستثمارها. هذه هي التي فيها عن أحمد روايتها: رواية المنع ورواية الجواز. من منع يقول هذه فيها ربا، لأن هذه ستنتج تمرا وأنت الآن اشترطت 100 تمر وهو ليس حال يكون مؤجل، فيدخل في إما في ربا النسى أو في ربا الفضل من جوزها قال هذا ليس جزء مما يخرج منها، إنما هذا ثمن لها كأي ثمن آخر يدفعه عروض لأي معاملة يتعامل بها. نعم.
قال: وهذا مثل اكتراء الأرض بجنس الخارج منها إذا كان مضمونا في الذمة.
نعم.
مثل أن يكتريها ليزدرع فيها حنطة بحنطة معلومة، ففيه روايتان عن أحمد، إحداهما أنه ربا كقول مالك، ومثل هذه القبالة.
وهذا مثل القبالة. نعم.
وهذا مثل القبالة التي كرهها ابن عمر، لأنه ضمن الأرض للحنطة بحنطة تكون أكثر أو أقل فيظهر الربا.
نعم، قال فيكون مثل المزابنة، وهذا مثل اكتراء الأرض بجنس الخارج منها إذا كان مضمونا في الذمة. كيف مضمون في الذمة؟ مثل ما ذكرنا، ليس هو بجزء مما يخرج من هذه الأرض، لكن مضمون في ذمة إيش؟ المستكري. يقول أن يكتريها ليزرع فيها حنطة بحنطة معلومة، أن يزرع حنطة بحنطة معلومة، هو سيزرعها مثلا حنطة، لكن يقول إيش؟ لك أدفع لك 100 صاع من الحنطة في ذمتي، لا علاقة له بما تنتجه الأرض. مالك منع، يقول لنا حنطة بحنطة فتدخل في الربا. أحمد في رواية منع وفي رواية وهي المذهب أنها ليست ممنوعة إلا إذا كان الشرط أن تكون جزء مما أخرجته الأرض، جزء مما أخرجته الأرض فتكون ممنوعة، لكن إذا كان شيء في الذمة فيرى عدم المنع منها، لأنها مثل النقود، من هذا الوجه مثل النقود. نعم.
قال: فالقبالات التي ذكر ابن عمر أنها ربا هو أن يضمن الأرض التي فيها النخل والفلاحون بقدر معين من جنس ما غليها.
نعم لاحظت هذا أوضح أكثر. يقول فالقبلات التي ذكر ابن عمر أنها ربا ما هي هذه القبلات؟ قال هو أن يضمن الأرض التي فيها النخل وفيها الفلاحون بقدر معين من جنس مغلها، من جنس مغلها. ثم مثل لذلك قال مثل إيش؟
مثل أن يكون لرجل قرية فيها شجر وأرض وفيها فلاحون يعملون يغل له ما يغل من الحنطة والتمر بعد أجرة الفلاحين أو نصيبهم، فيضمنه رجل منه بمقدار من الحنطة والتمر ونحو ذلك، فهذا مظهر تسميته
بالربا. هذا مظهر تسميته بالربا.
فهذا مظهر تسميته بالربا. فأما ضمان الأرض بالدراهم والدنانير فليس من باب الربا، فليس من باب الربا بسبيل، ومن حرمه فهو عنده من باب الغرر.
نعم، يعني من منع استئجار الأرض بجزء من ما تنتجه هذا الأرض يعني قد يلحقها بالربا، لأنه جنس بجنس إما متفاضل وإما نساء. ومن جوز اشترط أن يكون ليس من مغل الأرض وإنما هو في ذمته، وهذا يختلف عن هذا المتنازع فيه لأنه مثل كرائها بالنقود. يقول فأما ضمان الأرض يعني استجارها بالدراهم والدنانير فليس من باب الربا بأي سبيل. من أنت تستكري أرض بيضاء فكيف يكون ربا؟ بالنقود، بالنقود. لكن هو قال ومن حرمه فهو عنده من باب الغرر. لماذا من باب الغرر؟ لأن هذه الأرض بيضاء ما فيها شجر ما فيها زرع، فقد يوجد الثمر وقد لا يوجد الثمر. لكن منافع الأرض كثيرة متعددة، المستاجر قد ينتفع بها سواء في الزرع أو في غير الزرع، ولكي تمنعها تحتاج إلى دليل أو نص يمنع من هذه المعاملة. نعم. ثم إن أحمد نكمل.
ثم إن أحمد لم يكره ذلك إذا كانت أرضا بيضاء.
نعم.
لأن الإجارة عنده جائزة وإن كان من جنس الخارج على إحدى الروايتين.
ثم إن أحمد يقول لم يكره ذلك يعني استجار الأرض البيضاء بالنقود لأن الإجارة عنده جائزة، وكذلك أيضا في الرواية الثانية لم يمنع إذا كانت بجنس ما تنتجه الأرض لكن ليس إيش؟ ليس يعني مشترط عليه أن يكون من نفس ما تنتجه الأرض وإنما مقدار في الذمة. نعم.
قال لأن المستأجر يعمل في الأرض بمنفعته وماله فيكون المغل بكسبه بخلاف ما إذا كان فيها العلوج وهم الذين يعالجون العمل، فإنه لا يعمل فيها شيئا لا بمنفعته ولا بماله، بل العلوج يعملونها وهو يؤدي القبالة ويأخذ بدلها، فهو طلب الربح في مبادلة المال من غير صناعة ولا تجارة، وهذا هو الربا.
فالصورة الآن اختلفت بين أن يستأجر الأرض بعلوجها وخدمها وبين أن يستأجرها بغير هذا ويكون هو الذي يعاملها ويزرعها ويستثمرها. نعم.
قال ونظير هذا ما جاء عن ابن عمر أنه ربا وهو اكتراء الحمام والطاحون والفنادق ونحو ذلك مما لا ينتفع المستأجر به فلا يتجر فيه ولا يصطنع فيه وإنما يكتريه ليكريه فقط، فقد قيل هو ربا. والحاصل أنها لم تكن ربا لأجل النخل ولا لأجل الأرض إذا كان بغير جنس المغل، وإنما كانت ربا لأجل العلوج، وهذه الصورة لا حاجة إليها، فإن العلوج يقومون بها فتقبيلها لآخر مرابات له، ولهذا كرهها أحمد وإن كانت بيضاء إذا كان فيها العلوج.
يعني هذه خلاصة ما تقدم. الحاصل يقول يعني أن المنع من كراء الأرض على هذه الصورة لم تكن ربا لأجل النخل ولا لأجل الأرض إذا كانت بغير جنس مغلها يعني ما تنتجه، وإنما كانت ربا لأجل العلوج، يعني يستأجر الأرض بخدمها بالعمال الذين يعملون فيها وهو لا يعمل شيء، لا يعمل شيء ولا يزرع ولا يبذر، والذي يقومون العمال، فهذا الذي هذه الصورة يقول لا حاجة إليها، لأن النزاع ليس هو في مثل هذه الصورة. النزاع هل يستكري الأرض والشجر ولا ما يستكريها، وليس في هذه الصورة التي قيل أنها ربا، لأنها صورة مختلفة عن المسألة المتنازع فيها. ولذلك قال: فإن العلوج يقومون بها، فتقبيلها لآخر مرباه له، ولهذا كره أحمد وإن كانت بيضاء إذا كان فيها علوج. فالمسألة الموردة على جواز استكراء الأرض ذات الشجر مسألات مختلفة عنها. أنت هنا تستكري أرضا فيها علوج وخدم يقومون بكل شيء، بينما المتنازع فيه أرض ذات شجر أنت الذي ستقوم بالعمل والحرث والزراعة وكل ما يحتاج إليه في ذلك. فالصورة يعني مختلفة، فالصورة مختلفة، فلا تمنع هذه الصورة من أجل صورة أخرى. الجميع يتفق على المنع منها، يعني الأرض التي فيها العلوج بالصورة التي نقلت عن ابن عمر الجميع يتفق على المنع فيها، لكن هذه التي تريد أن تقيسها عليها ليست مثلها، ففي فرق بين المقيس والمقيس عليه في هذه الصورة، فلا يأخذ المقيس حكم المقيس عليه لأنه يختلف عنه اختلافا كثيرا. والآن نكمل في الدرس القادم، يمكن تعبتكم مسألة اليوم، ها؟ فالله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يقول: هناك شخص سرق سيارته فنذر بنذرين إذا وجد سيارته، وقد وجد السيارة. يا رأي في بنذره، يفي بنذره، النذر لا يأتي بخير كما جاء في الحديث، إنما يستخرج به من البخيل، فطالما أنه نذر يجب عليه أن يفي بنذره. يقول: توفي أخي رحمه الله ولم يصم رمضان سنين، فهل علي أن أصوم عنه أو أن أطعم عنه، علما أني لا أدري كم عدد الأيام؟ هو أولا لابد يعرف عدد الأيام أو ما يغلب على الظن من الأيام التي تركها، ثم هل هو بمرض أو متعمد للترك. السؤال يعني ما وضح فيه، هل هو ترك الصوم تعمدا أو كان مريضا؟ كان مريضا يطعم عنه، يطعم عنه إن كان تركه لمرض ما يستطيع الصيام، فيطعم عنه عن كل يوم، يعني أطعمه يوم أفطره. لكن الصوم عن ميت هذه مسألة يعني محل خلاف كبير بين أهل العلم، وأكثر العلماء على أنه لا يصام عنه، ومنهم من يرى أنه يصام عنه النذر كما هو مذهب الإمام أحمد، وما عدا النذر فلا يصام عنه، وبعض أهل العلم يرون أنه يصام عنه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. يقول: ما حكم بيع الزرع الشعير أو القمح أخضر؟ تقدم معنا النهي عن بيع الحب حتى يشتد، فقبل أن يشتد ويبدو صلاحه ما يجوز بيعه على سبيل الإبقاء. ما هو حكم من أخذ من أكثر من مذهب فقهي؟ إذا كان للتشهي هذا ما يجوز، إذا كان يتتبع الرخص هذا مصيبة، ويقال من تتبع رخص العلماء تزندق، كل مذهب تجد فيه أشياء يعني ليس عليها دليل ومخالفة، فلا يجوز، هذا يعتبر لعب. فإما أن يكون إنسان هو يعرف الأدلة وكيفية النظر في الأدلة واجبه الأخذ بما دل عليه الدليل، أو لا يكون كذلك فواجبه أن يسأل أهل العلم، ولا يجوز له أن يتلاعب بدينه. يقول: شخص ذهب إلى مكة للعمرة ثم صلى الظهر مع الإمام 4 ركعات، ثم أنشأ 2 للعصر لأنه ذاهب للمدينة، وذلك بعد خروجه من غرفته، فهل هذا جائز؟ بالنسبة للمسافر نعم يجوز له القصر. نعم. يقول: ما حكم بيع سلعة معينة مع جعل هدية معها، كأن يقول أبيع هذه السيارة ومن يشتريها فله كذا؟ لا، هذا يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة، والنهي عن سلف وقرض، والنهي عن بيع وشرط. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.